يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم لمؤسسة مجالس الهدى بالإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مقام في المكتبة السلفية في صنعاء لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المصري. وقد أقيم هذا اللقاء في مدينة صنعاء في يوم الاثنين 26/4/1418. نسأل الله أن ينفع بها كل من سمعها. والآن مع المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الآباء، ويا معشر الأشياء، ويا معشر الإخوان، إنه من دواعي الغبطة والسرور أن يجمعني الله سبحانه وتعالى بأشيائي وإخوتي، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على طاعته وعلى العمل بما يرضيه، وأن يجعلنا وإياكم في الآخرة إخوانا على سرور متقابلين. أيها الإخوة الكرام، إنه ليس من مجلس على ما قاله فضيلة شيخنا وفقه الله وجزاه عنا خيرا، ولكن لأنه قد سبق في العدة في موعدنا لإخواننا بأن نلتقي بهم هنا، وذلك بحاجة في نفسي حتى لا يتفرق المجلس، فيأتي الإخوة الأعزة الأحبة من مدينة جازان، ونلتقي بإخوتنا الأحبة مع آبائنا وشيوخنا في مدينة العلم والعلماء، مشاعر الدعوة السلفية صامتة حرسها الله من كل سوء، ووفق أهلها لكل خير، وجنبه كل شر. هذه البلدة التي هي مشعر الدعوة السلفية في جنوب المملكة العربية السعودية، هي محل العلم ومنطلق الدعوة. دعوة صاحب الفضيلة العلامة السلفي المحقق والفقيه المدقق الرحالة المحدث الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه، الذي أخرجنا الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، ثم بسبب دعوة هذا الداعية إلى الله من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم والفقه في دين الله. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة السابقة، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق للبقاء عليها والتمسك بها والسير على منهاجها، فهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة الإسلام أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الطائفة الناجية المنصورة. هذه الدعوة السلفية من هنا تعد في هذا القطر الغالي على قلوبنا جميعا. فينبغي أن يكتفى بها وأن يقوم الآخر بتكميل مشوار السابق فيها. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا عز لنا إلا بما أعز الله به من قبلنا وهو هذا الدين. لقد جاء الشيخ إلى هذه البلاد وآباؤنا يعرفون حالها وإخواننا يسمعون من آبائنا حالها، فانتقلت من حال إلى حال، وإننا لنرى والحق يقال أن حال اليوم ليست بعيدة عن حال القديم في جانب الزهد في العلم وقلة الاعتناء به، وفي جانب الاهتمام بالعقيدة السلفية والدعوة إليها والتمسك بها والتمسك بها والاحتساب على المجاهدة في نشرها، بل وللأسف وهذا قد عم غيرنا كما نجد أيضا بنا نحن في هذه المنطقة، نجد بعض إخواننا يتمعر من هذه الكلمة، كلمة السلفية ولا يريدها. وسبحان الله، صدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه المدينة أول مدرسة أنشئت فيها اسمها المدرسة السلفية. والسلف نسبة شريفة، السلفية نسبة شريفة. أو كلما جاءنا جائل وتكلم متكلم وذوق شبهته بالباطل ولبسها به نتخلى عن الحق الذي عندنا؟ كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا والله، فإن أهل البدع والضلال في عهد أحمد سموا أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الصفات لأنهم مشبهة ومجسمة. قال أحمد: والله لا يحملنا ذلك على ترك ما نحن عليه من إثبات أسماء ربنا وصفائه كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله. أو كلما جاء صاحب شبهة وزخرفها بالقول تركنا سنة نبينا؟ لا والله لا نترك هذه السنة، ونسأل الله السبق عليها إلى أن يتولانا قولا وفعلا وعملا واعتقادا وجهادا. المدرسة السلفية وآباء الكبار ومشايخي يعلمون ذلك. هذه المدينة أول ما أنشئت فيها المدرسة اسمها إيه؟ المدرسة السلفية، في بيت العلامة الفقيه المحقق الفرضي المدقق الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله في عام 1358 هجرية، 58 هجرية، اسمها المدرسة السلفية. فكيف نتنكر لهذه الكلمة اليوم؟ ما كان بالأمس مدحا يكون اليوم ذنبا؟ لا إله إلا الله، كيف تلتفت العقول وتتغير الفطر وتتبدل الموازين؟ إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتدى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. مذهب السلف قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعوة الدعوة طريقها واحد، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى والعلم، ثم تبعهم التابعون وأتباع التابعين والأئمة المعروفون الأربعة ومن معهم، ومدرسة أهل الحديث في مقابل مدرسة أهل الرأي ومقابل مدرسة أهل الأهواء والبدع والضلالات، هم الطائفة الناجية المنصورة وهم السلف إلى قيام الساعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحاصل قلة الاهتمام بالعلم ظاهر، وأظهر منه قلة الاعتناء بآثار السلف، وهذا مترتب على ذلك، إذ معرفة آثار السلف لا تكون إلا بالعلم، فلما فرقوا في الأول جهلوا الثاني،
ولأجل ذلك تسلط العدو فدخل علينا من هذا الباب من الجهل. نعم الكليات اليوم كثرت، ما كانت كما كانت في السابق. كلية الشريعة أنشأت في الرياض في عام 1373 هجرية. المعاهد العلمية اليوم ما كانت كما كانت من قبل، اليوم قرابة 60 معهدا في الداخل والخارج. المدارس الثانوية والمتوسطة كثيرة، لكن كما قال ابن مسعود أنتم اليوم في عصر كثير الفقهاء قليل الخطباء، فكيف بكم إذا جاء عليكم عصر كثير الخطباء قليل الفقهاء ونحن فيه اليوم؟ الخطباء كثير والدارسون الكاتبون القارئون كثير، ولكن الفقهاء قليل. والفقه هو الفقه في الدين على حقيقته كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية وحديث ابن عباس في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خير نكرة في سياق العموم، فعم الخير كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، دقيقه وجليله. قال الحافظ رحمه الله: فمن لم يتعلم امور دينه ويعرف احكام الحلال والحرام فانه ينطبق عليه ان الله ما يطبق عليه ان الله ما اراد به خيرا. فنعوذ بالله من الضلال والعمى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اليوم المتحدثون كثر والخطباء كثر، ولكن الفقهاء المتبصرين السائرين على طريق السلف الصالحين قليل، وهذا الواقع مكتوب. ولأجل ذلك غزانا من غزانا وزهدونا فيما في أيدينا من الخير والهدى، ورغبونا في بضاعة مزوقة وزقفوا القول ليروجوها، وهيهات. فإن الباطل أمده قريب وسينكشف، والحق متصل إلى قيام الساعة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في رواية: حتى تقوم الساعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام والسنة، فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. لأجل ذلك دخل علينا الأعداء من هذا الباب، فزهدونا في الميراث الصحيح وقللوا أهميته ومكانته حتى تخلينا عنه، وانصرفنا عن كتب الأسلاف إلى كتب لا تغني فتيلا ولا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، بل ربما تعلم الحقائق مقلوبة وتحسن البدع وتزخرف الباطل وتهول من شأن السنة وتغمز أهلها تارة وتحتقرهم تارة، ويرى أن ذلك هو الفكر النيئ، ويرى أن هذا هو التفكير الإسلامي. أصحابها ما بين مهندس وما بين طبيب وما بين خريج متخصص في العمارة ومتخصص في الكيمياء ومتخصص في الإنجليزي وربما في الأدب الإنجليزي، ويجعل منهم العلماء والدعاة، العلماء والدعاة. وهذا للأسف من أعظم الارتكاس، وسبب ذلك عدم بصيرة الذين جعلوا هؤلاء في مصاف العلماء، وهذا أمر مدروس مخطط له، لأنهم يعلمون لو كان هؤلاء على علم حقيقي ما رأسوهم ولا سوجوهم. فلأجل ذلك جهدوهم في العلم أولا، فلما قلت بضاعتهم وحصيلتهم رأسوا هؤلاء الجهال ثانيا، فجاءت الفتن فتراء وأطلقت بالأمة من كل جانب حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه كما بدأنا في أول حديثنا. كلمة السلف والسلفية تستعار لنا ويستهجن من ذكرها ويستحيا من الانتساب إليها، بل ربما قيل إنها تجر على صاحبها الفتن والويلات والسرور إلى غير ذلك مما يقال. وأكبر كلمة وأعظم كلمة قيلت في هذا الدين الحق أنها تفرق المسلمين. سبحان الله، إن أراد ما أراد الله ورسوله فصدق، وإن أراد غير ذلك فإن هذه المقالة فكذب. فمحمد فرقان بين الحق والباطل، فالدعوة السلفية فرقان بين الحق والباطل. لا تقبل بالمشرك، ولا تقبل بالمبتدع، ولا تقبل بالجاهل، لكنها تعلم الجاهل وتفقه المبتدع وتدعوه إلى السنة، وتحذر المشرك من مغبة الشرك وخطره وتدعوه إلى التوحيد والسنة. لكن لا تقبل به في صفوفها ما دام مصرا على بدعته وعلى شركه وعلى جهله معاندا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد مر على هذه المدينة زمان أشبه ما كانت فيه، أشبه ما تكون بالزعية في عهد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالحاصل قالوا إن هذه الكلمة تفرق المسلمين. سبحان الله، من هو صاحب هذه الكلمة؟ دوروا لنا رئيس لها، هذا من هو رئيسها؟ من رئيسها؟ عمر 70 سنة؟ هل دعوة عمره 100 سنة؟ هل دعوة عمرها 200 سنة؟ من رئيس الدعوة السلفية؟ من قائدها؟ لا أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان على مثل ما أنا عليه الله وأصحابه. فهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، تبدأ بما بدأ الله به وبما بدأ به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله بدأ في كتابه بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالسبيل. وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا التنبيه على وجوب الإخلاص، فإن كثيرا من الناس فإنه لو ولو دعا فإنه إنما يدعو إلى نفسه. فالدعوة إنما تكون إلى الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى سبيل الله ومنهاجه، إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكم فيها قال الله وقال رسول الله وقال أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال أحمد وقال سفيان، قال مالك، قال الثوري، قال الأوزاعي، قال حماد بن زيد، قال إسحاق بن راهويه، قال علي بن المديني، قال ابن المبارك، قال عبد الله بن وهب، قال مالك، قال الأوزاعي، قال النخعي، قال المعافى بن عمران، قال إسحاق بن منصور الكوسي، قال إبراهيم بن أحمد، قال عبد الله بن أحمد، قال يعقوب بن إبراهيم، قال يعقوب بن سفيان. وهكذا أئمة الإسلام لا يرجى إلا إليهم وإلى أقوالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لصحة منهجهم ولسلامة معتقدهم ولاستقامة طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما من عدا هؤلاء فمن كان على طريقهم فهو بهم لاحق، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومدرسته وتلميذه الأعظم الأجل ابن القيم الجوزية رحمه الله. فقد كان في أول أمره وفي بدء عمره كان صوفيا، فهداه الله على يد شيخ الإسلام فعرف الحق واستنار بنور الحق، وجعله الله شهادا مسلطا على أهل الأهواء والبدع. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عندنا أنفس الكتب، كما قال الإمام عبد الله والإمام علي والإمام ابن معمر في كتابته لأهل الحجاز لما دخل الغزو غزو الموحدين مكة في عهد الإمام سعود ابن عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله جميعا، قال هؤلاء جميعا: وأما ما تذكرونه عنا من المبالغة في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فنعم شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم الامام هدى وكتبهما عندنا من انفس الكتب ونسميها بالنفس والمال ولكننا لا نتبعهما اذا خالفت اقوالهما كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فكتب شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم عندنا من انفس الكتب واغلاها وانفس الاعلاه تحصلها بالمال والنفس لان الله سبحانه وتعالى هدى عليها شيخ الاسلام وهدى الله على يدي شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ائمه الاسلام الذين هدانا الله سبحانه وتعالى على ايديهم فشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ومدرسته من ابنائه علي بن محمد وعبد الله بن محمد وسليمان وحسن وحسين وعبد الرحمن بن حسن سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وعفان بن معمر والشيخ احمد بن عيسى هؤلاء رحمهم الله الحلقة الأولى في الدعوة السلفية في الأعصاب المتأخرة ثم بعد ذلك مدرسة الشيخ محمد أنتجت هؤلاء جاء عبد الرحمن بن حسن بن جرجب الثاني بهذه الدعوة فقامت على يديه وعلى يدي الإمام فيصل بن فرسي رحمه الله تعالى الدعوة بطورها الثاني بدة الدعوة وجاء أمثال العلامة البربير رحمه الله تعالى وأحمد بن إبراهيم بن عيسى شارح النونية صاحب كفرة ومن كان على دربهم والإمام عبد الله بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى جميعا إلى أن انتهت إلى الإمام عبد الله ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب مثل الديار النجدية إلى 140 سنة بعد 300,000 وأرقانا كالشيخ حمد بن عسير والشيخ سعد بن عسير والشيخ حمد بن فارس والشيخ العنجري والشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ إسحاق آل الشيخ والشيخ سليمان بن سحمان وهكذا ممن كان على شاكلتهم رحمهم الله تعالى جميعا ثم جاء الجيل بعد ذلك وعلى رأسهم سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ثم ذلكم الامام الفذ الشيخ محمد بن عبد الشيخ محمد بن ابراهيم ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبد العزيز واخوانه الشيخ محمد بن عثيمين وبن فوزان واخوانه من كبار العلماء هؤلاء هم الحلقه الموصله الى الحلقه التي قبلهم والتي قبلهم هي الموصله الى الذين قبلهم وهكذا الى عهد شيخ الاسلام الى عهد الامام احمد الى اتباع التابعين الى التابعين الى الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كل هؤلاء هم المدرسه السلفيه وهم اسلافنا من مات منهم سلفنا ومن بقي فهو خلف للسلف ان كان على طريقهم فنسال الله الثبات على ذلك هؤلاء جميعا الذين ذكرت اسماءهم ومن لم اذكر كلهم على طريقه سويه وسنه سويه ولله الحمد فما بالنا نحن اليوم نختلف بما نختلف وهؤلاء هم القدوة وهم العلماء وهم المرجع قال في كل شيوخنا الشيخ رحمه الله فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعز مثل عزهم لا بد من هذا ما تمشي إلا على طريقة هؤلاء خبت وقتل وخالفت هؤلاء لأنه جعلهم الله عدولا وأبقى ذكرهم فهم ميتون فذكرهم الحسن باقا بعدهم عيونهم وأجسامهم مفقودة وعلومهم موجودة إثنى عليهم في كل مجلس فيذكرون بالسنة إلى يوم قيام الساعة فأهل العلم رحمهم الله كانوا يمدحون بأنهم حماة الدين وحراسه هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير مهزم كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظ لها بالصدر والقلم هم العدول بحمد العلم والفوهم والمكارم والأخلاق والسيم. هؤلاء هم العدول المذكرون من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعالم كلما كان أكثر معرفة لله وبالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وبشريعته كان منه أقوى وإليه أقرب، وعن الهوى والتعصب أبعد. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم، هذا الدين، هذا العلم من كل خلف عدوله. بماذا مدحهم وبماذا وصفهم؟ ينفون عنه انتحال المفسدين وتحريف الغالين وتغيير الجاهلين. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي حسنه الامام احمد رحمه الله وابن عبد البر رحمه الله، وصفهم بثلاث صفات عظيمه: انهم ينفون عنه التحريف، وينفون عنه الانتحال، ويفون عنه تأويل الغلال. ثلاث مناقب وثلاث مكارم ما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بذلك. فوصفهم بالعدالة، لما؟ لأنهم ينفون عن هذا الدين انتحال المفسدين. أهل الباطل إذا جاءوا ألصقوا بهذا الدين باطلهم حتى يروح. وهكذا كل مبطل ما يأتي بباطله هكذا واضحا مكشوفا لا بد وأن يلبسه بالدين، وأن يزخرفه في القول، وأن يبوها حتى يقبله العوام ويروج على من لا عقل عنده أو من لا علم عنده أو من ضعف علمه. ما يروج إلا بذلك بالتلبيس. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فالباطل ما يقبل إذا كان باطلا هكذا واضحا مكشوفا، فلا بد من لبسه بشيء من الحق حتى يروج على الجهال وعلى قليل العلم. فهكذا كل مبطل في كل عصر ومصر يأتي بشيء من الباطل ويلبسه بشيء من الحق فيدس السم في العسل عياذا بالله. فمن يقف له؟ ما يقف له إلا أهل السنة، أهل الحديث، أهل العلم بآثار النبوة. فهم الذين يقفون له بالمرصاد، ينفون عن دين الله انتحال المبطلين ودسه في الدين ما ليس منه وتحريف الغالين. إذا جاءنا الغلاة في دين الله يريدون أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وقف في وجوه أهل العلم. ولأجل ذلك سمعنا كلام شيخنا مصدقه الله وجزه عنا خيرا فيما قال من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المخرج في الدارمي وغيره، من أنه أنكر ما أنكر في قلبه لكنه ما أفعل شيئا حتى جاء إلى الفقيه الحضر العلامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس العبادلة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم جميعا عبد الله بن مسعود، فقال له ما قال مما رآه في الحلق في العراق لما دخل العراق في كوبة، رأى ما رأى فأنكره في قلبه، فجاء إلى أبي عبد الرحمن إلى العالم. فهكذا الناس دائما ترد إلى العلماء أهل الفقه في الدين، أهل الفقه في الدين إنما يرد إليهم. فلما رد إلى هذا الإمام الحبر الجليل وأخبره الخبر جاء واكتشف هذه القضية ورد باطلهم الذي أخرجوه في صورة الحق، وهو عمل خير. وقالوا: ما أردنا والله لا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خير. فقال: كم من مريد للحق لم يدرك للخير لم يدركه، وفي رواية لم يصبه. بيّن شبهتهم هذه: أردتم الخير نعم، لكن كم من مريد للخير لم يدركه؟ فما يدركه إلا من جاءه من طريقه. فمثلا لو جئت أريد فأمطة ومشيت إلى الشمال، هل يمكن أن أصل إليها؟ لا يمكن، فلا بد أن أتجه جنوبا. تريد الخير؟ نعم. إذن لا بد أن تسلك طريقة ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة، فلا بد من أن تجري في البحر. فقال: كم من مريد للخير لم يدركه، ما يصيبه إذا لم يسلك طريقة. كشف هذه الشبهة. وإلا لو جاء من لا ثقة عنده ربما عذرهم بها. ولذلك شدد عليهم فقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم على الله حسناتكم. عدوا السيئات فيها تحاسبوا أنفسكم عليها، أما الحسنات فلا تحسبوها على الله، فإنه أكرم من أن يحاسب عليه. فتعطي الحسنة الواحدة هي لنفسه فينميها كما ينمي أحدكم فلوة حتى تصبح مثل جبل أحد وهي واحدة، فكيف لو كانت حسنات؟ فلا تستكثر على نفسك بالحسنات، افعل ولكن لا تعد تعطي. احصي سيئاتك، فالله سبحانه وتعالى يضاعف في الحسنات. احصي السيئات لأن إحصائها سهل، ولأن الله لا يكتبها إلا واحدة، أما الحسنة فهي واحدة وهي بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، فيصعب عليك أن تعدها. قال: عدوا حسناتكم فأنا ضامن، سيئاتكم فأنا ضامن لكم حسناتكم على الله. ثم قال: عجبا لكم يا أصحاب محمد ما أسرع هلكتكم، والله إن آليته صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلع، والله إنكم لعلى هدى أفضل مما كان عليه محمد أو مفتتح باب ضلاله. وهم مفتتحون، ما شفعت لهم حسن النية عنده، لا فما أقسموا عليها. فنحن لا نعلم ما في القلوب، لا نؤاخذ الناس إلا بما ينطقون به. أقسموا أنهم والله ما أرادوا إلا الخير، فما تركهم بهذا القسم ولكن أرشدهم: إذا أردتم الخير أنا أدلكم على الخير. نعم، لا تترك صاحب الباطل على الباطل بسبب النظر إلى دعواه أنه يريد الخير، لا يريد الخير، والله أيضا أنا ما أريد لك إلا الخير. فإذا كنت تريد الخير فلا تسعد نفسك لما لك يعظيم، هذه طريق الخير سلوك جل على طريق الخير. ولأجل هذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب في كتابه العظيم التمهيد: وهذا أعظم حديث للمعلمين، إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، خرجه الترمذي وحسنه. فتعليم الناس للخير منقبة عظيمة، والخير لا يكون خيرا إلا إذا كان على وفق السنة النبوية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فالحجج التي تقال في ارتكاب الأخطاء المخالفة للسنن لا تبرر، فلا بد من الإنكار وبحكمة والبيان والتعليم وبثقة في الدين حتى يتبين الحق من الباطل، فيعرف الحق فيسلك والباطل فيحرم. وكذلك غلو الغلاة ينفون هؤلاء العلماء، علماء السنة ينفون عن هذا الدين انتحال الوطني وتحريف الغالي، فالذين يغلون في دين الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه هؤلاء لابد أن يبين وضعهم وأن يكشف أمرهم وأن ينصح لهم قبل كل أحد. فإن النصيحة للناس أول ما توجه والله إلى هؤلاء، لأن هؤلاء إن انتفعوا بهذه النصيحة فهم والله العقلاء وهم والله الموفقون، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عمن ظل وظل بسببه آخرون من الناس. قال سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فصاحب الباطل يحمل وزره، ويحمل وزر من مشى وتابعه. فالذي يبين من أهل السنة الحق من الباطل ويرد على تحريف هؤلاء الغالين تحريفهم لدين الله جل وعلا هو في الحقيقة محسن حتى إلى المبطل، إلى المحرف، راحم له، راحم له من أن يتحمل آثام الآخرين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. فهذا الذي يظل ويظل بسببه أقوام خطرهم على ظهره نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ما أريق دم ولا قتل ما قتلت نفس إلا وكان على ابن آدم الأول سبل منها، لأنه أول من سن القتل. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن فيه سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فوالله ما أرحم أهل السنة، ما أرحمهم بالخلق، وما أعظم أثرهم على الخلق، وما أعظم برهم بالخلق، فما أشد وأغلب وأظلم أثر الخلق عليهم. يحتملون صبرهم ويصبرون على أذاهم، يحتملون قهرهم ويصبرون على أذاهم، وهم لا يريدون لهم إلا الخير، ويحرفون أيضا وينفون عن دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الجاهلين، هؤلاء الجهال الذين نصبوا إلى الدين ونصبوا من قبل من نصبهم، الرؤوس الجهال الذين يغلون ويغلون، يرد عليهم علماء السنة حملة العلم. العذول من هذه الأمة، عذول هذه الأمة يردون على هؤلاء الجاهلين ويبينون الحق. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي اللفظ الآخر حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما أكثر رؤوس الجهال اليوم، ما أكثرهم، لا كثرهم الله. الطبيب أصبح عالما ومفتي وداعية، والكيميائي كذلك أصبح عالم ومفتي وداعية. نعم نحن لا نغمطه ولا نلمزه، معاذ الله، لو تعلم الشرع وتفقه في دين الله على الطريق الصحيحة هذا مشكور ومحمود ودعوته إن شاء الله تكون صحيحة. لكن من لم يبذل سببا ولم يتخذ سببا ثم يرصد بعد ذلك فقيها عالما مفتيا يتصدر يفتي في دين الله جل وعلا، أو يصدر ويفتي في دين الله جل وعلا، هذا يضل لأنه أفتى بغير علم ويضل كثيرا. نسأل الله العافية والسلامة. فالله الله يا إخوة الإسلام في هذه العقيدة السلفية تمسكوا بها، فوالله لا عز إلا بها، فوالله لا نجاة إلا بها. وإن رغمت ألوف يعير للواسول أني أحبها وتلك عرف واضح عن تعارها. فالحاصل إذا عيرت بأن السلف نعم حبا وكرامة سلفي بإذن الله، وأسأل الله الثبات على ذلك، وأقوله بملء فمي أؤذن به على المنائر ولا أقبل. لكن هل أنت تستطيع أن تقول أنا بنائي الإخواني؟ لا. هل تستطيع أن تقول أنا تبليغي؟ لا. هل تستطيع أن تقول أنا قطبي سروري؟ لا. هل حتى الجهل في حينه هل يستطيع يقول أنا جهلي؟ لا. يقول أنا معتزلي؟ لا. الصوفي يقول أنا صوفي؟ لا. ما يقول، يقول أنا من أهل السنة والجماعة. لما؟ ليلبس الباطل بصورة الحق حتى يقبلها الناس. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ظل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم رضيا بلا رضا، إلى أن قال خبيرا بلا خبر أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملحم بهي بلا بها طويل بلا طول قصير بلا قصر أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعزت لأمة تصيرهم عما قليل إلى سقر. جهم ما يقول أن على مذهب فاسد وجهم الذي كفره العلماء، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان. فالحاصل حتى جهم رأس الضلالة ما يقول إنه على الجهمية وعلى اعتقاد الباطل، لا، هو على اعتقاد العقل والحكمة. فهكذا بينما أهل السنة والحديث يقولون نحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والأثر يرفعون بذلك رؤوسهم وتشرئب أعناقهم وتنطلق ألسنتهم ذاكرين لله بذلك، ذاكرين لهذه النعمة عليهم. فالحمد لله على أن هدانا وجعلنا وإياكم من أهل الأثر والأهل العقيدة السلفية الصحيحة، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات عليها. ولو لم يكن فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكره أن يطلع عليه الناس لكفى. فالعقيدة السلفية واضحة ظاهرة بينة، أهلها معروفون يناظرون وينافحون عنها ويرفعون بها رؤوسهم ويطلقون بها ألسنتهم، ومؤلفاتهم تسرع كتاب بعد كتاب، ومحاضراتهم تسرع محاضرة بعد محاضرة، ونصائحهم تسرع نصيحة بعد نصيحة، ولا يسترون ولا يتلون. وإذا كان أهل الباطل لا يتلون فكيف يطلب من الحق أن يتلون أو يتوقفوا؟ وإذا كان أهل الباطل لا يرعون في نشر باطلهم وبدعهم فكيف يطلب من أهل الحق أن يتنازلوا وأن يكفوا؟ إن الأولى بأن توجه النصيحة إلى أهل الباطل والدعوة إلى أهل الباطل. فاعلموا رحمني الله وإياكم أن المدح كل المدح إنما يكون بالذب عن دين الله سبحانه وتعالى وتطهير شرعه ومنهاجه ودينه مما ألصقه به هؤلاء الأصناف الثلاثة، المبطلون والجاهلون نسأل الله العافية والسلامة والغاوون. انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين وتأويل الغاوون لابد، ما يقوم الإنسان إلا بذلك. والعلماء مكانتهم في الدين رفيعة وعالية، ومحبتهم علماء السنة دين يدان الله بها، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: محبة العالم دين يدان الله به، يقول علي رضي الله عنه. فعلماء السنة محبتهم دين وبغضهم والله مرض. إذا رأيت العالم السني صاحب السنة والحديث يحب فاعلم أن ذلك المحب على خير وإلى خير، وإذا رأيت صاحب السنة والحديث العالم الفقيه يبغض فاعلم أن ذلك المبغض إلى شر. فنسأل الله أن يتداركه وحرصوا عليه وانصحوا له. يقول علي رضي الله عنه: ومحبة العالم دين يدان الله به. فمحبة العلماء وبغضهم من علامة الانحراف في الدين، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأن هؤلاء العلماء هم العدول وهم حراس الشريعة، وهم الذين يخرج الله سبحانه وتعالى بهم الأمة من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم، لأنهم يبصرون بكتاب الله أهل العمل، ويحيون به الموتى، وينقذون به من ضل في مهالك الغواية والردى. فهؤلاء هم علماء السنة، فلا يحبهم إلا صاحب قلب مستقيم وسليم، ولا يبغضهم إلا صاحب قلب مريض، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا أطيل عليكم وكفى بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الكتاب والسنة ونصرتهما والدعوة إليهما والذب عنهما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله جل وعز أن يحشرنا مع عباده الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
يقول السائل: تكلمت عن الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، ونريدك أن تذكر لنا من تلاميذه الأحياء والأموات كنموذج فقط، ومن المشهورين في هذا العصر من طلابه أو طلاب طلابه. جزاك الله خيرا وبارك الله لك في علمك، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، لا تزال شركة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله ورضوانه عليه باقية، ووراثه باقون ولله الحمد، هنا أو في غير هذه المدينة، من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه. فمن الأموات علم الجميع، كأنك شمس والنجوم كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. الحافظ العلامة بل إذا ذكر وذكر سيرته احتضر ما نحن عليه اليوم من نصرة الدين والإسلام والسنة. الشيخ حافظ رحمه الله والله ما رفع الله ذكر الحمد الحكمي إلا بفضله ورحمته ثم بسبب هذا الإمام، والله ما اشتهر الحكمي إلا بسبب هذا الإمام، والله ما ذكر هذا الإمام ولا اشتهر بشيء غير عقيدة. فيا أسف على ما يفرط في هذه العقيدة. الإمام الحافظ الداعية السلفي المحقق الفقيه المدقق الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله ورضوانه عليه، صاحب المعارج الذي عرج فيه إلى الفردوس الأعلى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يسجد عليه سآبب رحمته وأن يرفع درجته في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بعده الشيخ العلامة الفقيه الفرضي الشيخ ناصر خلوفة رحمه الله، وهؤلاء من أشهر الأولين. فالأول الشيخ حافظ أشهر من أن يذكر، والشيخ ناصر حاضر الدعوة السلفية وفاتح بيته لها، والمدرسة أقيمت في بيته أليس كذلك؟ أول ما أقيمت المدرسة ما كانت في بيت الشيخ ناصر؟ نعم بلى كانت في بيته، فهو محتضن هذه الدعوة وفاتح بيته لها رحمة الله عليه. فهؤلاء من تلاميذه الذين ماتوا، وغيرهم كثير ممن لا أحصيهم لأن القصد التمثيل للحصر. ومن الباقين بارك الله في أعمالهم وأعمالهم شيخنا العلامة الفقيه المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وفقه الله لكل خير وبارك في عمره وعلمه وعمله، ونفع الإسلام والمسلمين بعلمه. وكذلك الحاضر بيننا صاحب هذه الحلقة المباركة شيخنا الفقيه الشيخ زيد وفقه الله، وإني لا أعتبر محبتهما من الدين وبغضهما ومن علامات السنة وبغضهما من علامة البدعة في هذه المنطقة، والله إنا لنمتحن بهما. فنعرف صاحب السنة بحبهما ونعرف صاحب البدعة ببغضهما، فهم مراد دعوة الشيخ حقا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الإخلاص بالقول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا الشيخ زيد بن محمد وعلمه وعمله، وأن يوفقه لمواصلة العمل في هذه الحلقة التي أحيا بها هذه المدينة بعدما مرت عليها فترة. هذه المدينة الدعوة السلفية وأقامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على الهدى حتى نلقاه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، وأشهد الله على محبتكم في الله، ثم وضح لنا كيف نرد على من قال إن التسمي بفلان السلفي من باب تزكية النفس.
الحمد لله قد ذكرت سابقا كلام شيخ الإسلام، ولعل في ذلك الكفاية. والله سبحانه وتعالى قد قال ولا تزكوا أنفسكم، نعم صحيح، ولكن هذا في مقابل أهل الهوى والبدعة حتى يتميز، فلا بد أهل السنة والجماعة أن يتميزوا عن غيرهم، فسموا أنفسهم بأهل الحديث وسموا أنفسهم بأهل الأثر وسموا أنفسهم بأهل السنة في مقابل أهل الأهواء والبدع، فلا بد من التميز. فالإنسان إذا اشتبه في اسمه ومعه اسم آخر يشاركه، إذا كان في بلد واحد أكثر من محمد، قيل محمد بن فلان ومحمد بن فلان ومحمد بن فلان. فإذا التقى الآباء، الآباء ميزوا بالجد، وإذا التقى الأجداد في الاسم اتفقوا ميزوا بالنسبة، حتى يفترق هذا من هذا ولا يحصل اللبس بالمتفق والمفترق، هذا معروف عند العلماء. وهكذا، فإذا كان هذا في أمور الدنيا، في أمور معرفة الرجال، ففي أمور الدين أشد. إذا ادلهمت الفتن وتلاطمت واجتمعت الخطوب على المسلمين من كل جانب، فإنهم بحاجة إلى أن يتميزوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم طائفة واحدة على الحق، وأنهم ظاهرين، وأنهم هم من كان على ما كان عليه وأصحابه. فالقول بالسلفي يعني أهل الحديث، والقول بالسلفي يعني أهل السنة، والقول بالأثري يعني أهل السنة. فهذه نسب شريفة، والقصد منها التميز عن أهل الأهواء والبدع، ولا ضير في ذلك ولا حرج فيه. وقد انتسب إلى هذا جمع من أئمة الدين. وهذه القضية بالذات لمثل هذه العبارة الباطلة التي أوردت عليها، لأجل هذا قد جمعت فيها ما يقارب المجلد ممن قال عن نفسه فلان بن فلان بن فلان السلفي، وقد أسلمتها لبعض إخواننا الذين كتبوا في هذا الباب هذه المسألة، مسألة الانتساب، بيّنوا هذه القضية بالأدلة وانتساب أهل العلم رحمهم الله تعالى. ونحن لسنا بمبتدعين، وإن نحن متبعون، فهؤلاء هم أسلافنا، فنحن على طريقتهم ماشون، وفي دربهم سائرون. فقد انتسبوا ليتميزوا عن غيرهم، وتتميز صفوفهم، ونحن ننتسب في هذا العصر حتى نتميز عن غيرنا من الخلف أهل الأهواء والبدع الذين تعددت أسماءهم وتنوعت مشاربهم واختلفت طرائقهم. فلا بأس بذلك ولا ضير فيه. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله، إذا كان الطالب يسمع من متعلميه الطعن في السلفيين وعلمائهم والمدح والتمجيد لأهل البدع، فهل يجوز السكوت عنه؟ وهل المدرس المبتدع يعتبر ممن لهم ولاية، ولاية أمر على الطالب؟
أما إذا سمع الطعن من المدرس في أهل الحق وأهل السنة، وكان عنده ملكة وقدرة وحجة يستطيع يجادله ويبين له بالطريقة الحكيمة، لأنه مهما كان هو مدرس له. ونحن في هذا الزمان، زمان التعليم الإجباري بالمدارس النظامية، لا مفر لنا. فأخوكم مثلا تسلمت على أبو قدة، فهل أبو قدة عندنا مرضي؟ لا بالله، ليس بمرضي، ولا نعمة ولا كرامة، فقد أفرى إلى الله وسيلقى الله. فهذا مجبور، أنا أجلس أمامه في التعليم النظامي. فالحاصل بعض المدرسين في التعليم النظامي لو رأيتهم أجلست عنده، لما تعرفه من انحرافه في طريقته وانحرافه في منهجه ودعوته وعقيدته. ولكن أنت مجبور وليست لك مندوحة، فاصبر. فإن كان عندك الملكة كما ذكرنا فناظره وبين له بالحسنى، وإن لم تستطع فإنت من هو أولى منه كمدير المدرسة. إن استطعت أن تبين له وكان متعقل فاشتكح عليه وبين له طعن هذا الطاعن. إن كان أيضا مدير المدرسة متعقل والعقلاء اليوم قليل، بين له هذا لعله ينصح بموجب الولاية منه عليه. وإن لم تستطع فحسبك أن تصبر وتبين بعد ذلك في أي مجلس يعرض لك فيه الداعي للبيان، والله أعلم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. السؤال: ما حكم مجالسة أهل البدع من الرافضة والذهاب معهم والضحك بوجوههم؟ وهل يجوز السلام عليهم وهم معنا في العمل؟ وكيف التعامل معهم في العمل؟
الحمد لله، الرافضة من شر أهل البدع فرقتان ظهرت، أو ظهرتا على اللغة الأخرى من أبر الفرق على أمة الإسلام، فرقة الخوارج وفرقة الروافض، ويجتمعان جميعا في التكفير للأمة. فالخوارج كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، والروافض كفروا الصحابة أيضا رضي الله عنهم إلا نفرا معدودا 7 أو 9، فهم يجتمعون في هذا. والروافض والخوارج يتفقون على تكفير حكام المسلمين وأصحاب الكبائر، والروافض في أصولهم معتزلة، والخوارج يقاربون المعتزلة. فالحاصل هؤلاء الروافض من شر الخلق، شر من اليهود والنصارى، كما حكى ذلك الشعبي رحمه الله ورضي عنه، قال: ما رأيت أحمق من الرافضة، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخاما، من أخص الطيور، ما تتبع إلا الجيب. وهكذا هم أخص الناس وشر الناس، ما يتبعون إلا الأقوال الساقطة، وعقائدهم منحرفة وفيها ما لا يقبله عقل عاقل ولو كان كافرا. فمن ذلك السرداب الذي يزعمون أن غائبهم دخل، لو أردت أن تدخل فيه جرذان ما دخل، كيف دخل هذا الإنسان؟ ومن ذلك دعمهم أنه حي يرزق، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله في النبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ترجعون. وهم يزعمون أنه من 1200 حي، يعني فوق عمر نوح تقريبا، فقبحهم الله ما أكذبهم. فهؤلاء من أضر الناس. وفي كتابهم الكافي باب: الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون ما كان، لو كان كيف كان يكون. باب: الأئمة لا يموتون إلا بإذنهم ويعلمون متى يموتون، في المجلد الأول من الأصول من كتاب العقائد، وهو عندي موجود، وقد علقت هذا على كتاب شيخنا العلامة الشيخ أحمد، وسترونه إن شاء الله معزوا إليه بالجزء والصفحة في بيان كفر الرافضة قبحهم الله وقاتلهم. فإذا كان الأئمة ما يموتون إلا بإذنهم، ليش يموتون؟ الله يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره متاعته، ولا بد له منه، لا بد من الموت يأتي، لا بد له منه. وهؤلاء يقول لك: لا يموتون إلا بإذنهم. طيب ليش تموتون؟ أخمئن إلى طار يعتقد هالعقيدة، ليش مات؟ ما في أحد يحب الموت، إما أن يكون الخميني كاذب أو الله، استغفر الله العظيم، هذا تكليم لله جل وعلا. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره متاعته، ولا بد له منه. فالإنسان دائما يكره الموت، يكرهه، ما يحبه، يريد الخلد. حتى إبليس قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لا بد أن يموت، يذوق الموت حتى يتفرد الله بالبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هكذا هؤلاء الفجرة يعتقدون أن الواحد ما يموت إلا بإذنه الأئمة. فلماذا يموتون إذن؟ ليش يموتون؟ الحاصل هؤلاء من أضر الناس وأضلهم، ولا يجوز الهشاشة في وجوههم، ولا البشاشة في وجوههم، ولا التسليم عليهم. ومن ابتلي بهم من رئيس أو نحوه فليعاملهم معاملة المنافقين، لأنه مسؤول عنهم. الإمام الحاكم هو الذي يعامل الرافض معاملة المنافقين، لأنه لو قتلهم لقيم فيه يقتل المسلمين أعداء الإسلام. الآن ما عدهم من أعداء الإسلام، المشكلة ممن ينتسب إلى الإسلام، وليس ينتسب إلى الإسلام فقط، ينتسب إلى العلم والدعوة، يقول عن الروافض إنهم إخوان. فإذا كان هؤلاء الذين يتصفون بأنهم دعاة يشنعون على أهل السنة بأنهم يفرقون بين الرافضي الذي يسمونه هم الشيعي وبين السني، فرقوا المسلمين، لكن هذا يطلق الدنة داعية يشن الحرب على أهل السنة، فكيف بالمبطل؟ فكيف بالكافر؟ فإذا حصل ما حصل من الحاكم المسلم على الروافض قالوا هذا يقتل المسلمين، وأول من سيقف هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدعاء. نعم، فالحاصل سلمكم الله هؤلاء يعاملهم الحكام معاملة المنافقين، فيدرؤون الفتنة العظمى ويحذرون الناس منهم، ولأنهم مبتلون بهم كما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي ومن معه عليه الصلاة والسلام. أما عامة المسلمين فلا، لا يعاملونهم هذه المعاملة لأنهم ليسوا بحكام ولا ولاة، لكن من ولي ولاية كإدارة أو إمارة أو مصلحة فإنه يعاملهم في حدود النظام. وأما السلام عليهم فلا يجوز، وهو قول واحد عن إمام أهل السنة والجماعة، وفي قوله العصمة من الضلال والانحراف، لأنه ينطق بنور الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله فيه لما تكلم على مسألة اللفظ في خلق القرآن، قال لم نجد فيها نصا من كتاب الله، لم يأتي فيها عندنا نص من كتاب الله، ولم يثبت فيها عندنا في أثر عن حديث عن رسول الله ولا أثر عن صاحب، ولكن عندنا فيها قول عن من في قوله العصمة الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه، فإن بما قال به قائلون، فنحن في قول الإمام أحمد عندنا القدوة، فبما قال به قائلون رحمه الله تعالى ورضي عنه. فقد خرج الخلال في السنة بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه أنه سأله سائل، وكذلك ابن أبي يعلى القاضي في طبقات الحنابلة سأله سائل رضي الله عنه قال يا أبا عبد الله أرأيتني جار الرافض أفأسلم عليه؟ يعني ابتداء قال لا، ولا ترد عليه إن سلم، والرد أوجب من الابتداء، فإن الابتداء سنة والرد واجب. قال لا ولا ترد عليه إن سلم. خنازير صبحهم الله يعتقدون أن كتاب الله محرف، وأنه كتمه أبو بكر وعثمان وعمر رضي الله عنهم جميعا، وأن الصحابة كتموه، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس في القرآن الذي عندهم يسمونه مصحف فاطمة، والله هكذا في كتبهم، والله ليس في المصحف الذي بين أيديكم ولا آية. فإذا كان ما فيه ولا آية مما في أيدينا الذي بين أيدينا يقرأه الناس من بعد وفاة النبي إلى يومنا هذا، وهو مكون من الحروف، قالوا بل ما فيه ولا حرف مما هو بين أيديكم. فإذا لم يكن ما فيه ولا حرف واحد، إذا المصحف إنجليزي، لأن هذه حروفنا 28 حرف، فإذا كان ما فيه حرف من هذه الحروف فهم حروف أخرى، إنجليزي قرآنهم نزل عليهم، أو عبري أو سرياني، يقسمون في أصولهم هكذا أنه ما في مصحفهم مصحف فاطمة ولا حرف مما هو بين أيدينا، والذي بين أيدينا الحروف العربية، فإذا لم يكن فيه ولا حرف فلهم حروف أخرى ولهم مصحف آخر. ويعتقدون أن عائشة رضي الله تعالى عنها المبرعة من فوق 7 سماوات الصديقة بنت الصديق زانية، وأنه سيقوم قائمهم ويقيم عليها الحج رضي الله عنها. قال الإمام مالك لمن اعتقد هذه العقيدة هو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قد برأها من فوق 7 سماوات، وقال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، ومن عاد فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو كافر. فهؤلاء كفار قبحهم الله، وهم من جنس اليهود والنصارى، بل هم شر من اليهود والنصارى. فنسأل الله العافية والسلامة، والواجب على المسلم أن لا يلقاهم إلا بوجه مكفهر، وأن لا يهش ولا يبس في وجوههم، وإذا مات منهم ميت فالحمد لله الذي أراح الإسلام والمسلمين منه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف المسلمين منهم ومن أمثالهم. ولكن الحق منصور وممتحن، وهذه سنة الرحمن كما قال العلامة ابن القيم في النونية. فهذا هو الواجب في هؤلاء الروافض، قبحهم الله فلا يعادون إن مرضوا، ولا تشجع جنائزهم إن ماتوا، ولا يزارون ولا يسلم عليهم ولا يرد عليهم ولا يؤكل معهم ولا يؤوى إليهم. بل جمع من السلف رضي الله تعالى عنهم قالوا لأن تجاورنا القردة والخنازير خير من أن يجاورنا الرافضة. فهؤلاء خبثاء قبحهم الله. فنسأل الله العافية والسلامة والتوفيق للجميع، والحمد لله رب العالمين.
السؤال الأخير يقول السائل: ما رأيك في من يقول بأن منهج الإخوان مثلا فيه خير وفيه شر، فنأخذ منه الخير ونترك الشر؟ هل هذا صحيح؟ نرجو توضيح هذا. ثم ماذا يجب على طلبة العلم الذين يريدون الرد على مثل هؤلاء المبتدعة؟
ما فيه خير وما فيه شر، نسأل إن غلب شره على خيره طرح خيره لشره، وإن غلب خيره على شره أخذ خيره واتقي شره. هذا إذا قيل ما عندنا إلا ما فيه خير وشر، فكيف إذا وجد عندنا ما فيه خير ولا شر فيه؟ كيف إذا وجد بجنبه ما فيه الخير كله ولا شر فيه؟ إذا وجد ما فيه خير ولا شر فيه فإن العاقل يطلب ما فيه خير ولا شر فيه، لأنه يطلب السلامة دائما. فمنهج أهل السنة والجماعة واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه الخير كل الخير ولا شر فيه، ومنهج أهل الأهواء وإن وجد فيها حق فإن الشر الذي فيها أضعاف مضاعفة. هذا من جانب. ومن جانب آخر نسأل: هل هذا الحق الذي يقال إنه في منهج الإخوان لا يوجد في أهل السنة والجماعة؟ إن قال القائل نعم فقد كذب، لأن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من حق عند غيرهم إلا وهو موجود فيهم وزيادة، موجود عندهم، لأن الله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فهؤلاء أهل السنة متبعون لما أنزل إليهم من ربهم سبحانه وتعالى، مقتفون بما جاء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند هؤلاء حق فعند أهل السنة هذا الحق موجود وزيادة عليه، وزيادة عليه الأمن والسلامة من الشر. فالواجب أن يرجع إلى أهل السنة. فهذه المقالة شنشنة نعرفها من أخذ، لا يستطيع أن يقول عندهم باطل، ولا يستطيع أن يقول عندهم شر كثير، لأنه لو قال هذا ما أحد أقبل عليهم، فلا بد أن يقول عندهم حق وعندهم باطل، أو عندهم خطأ وعندهم صواب. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أهل الكتاب أن عندهم حق وعندهم باطل، قال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وأنتم تعلمون. فالحاصل وأنتم تعلمون، فالحاصل هؤلاء قد أغنانا الله عنهم بما عندنا من الحق وزيادة عليه السلامة في التلقي له عن علمائه الذين نأمل الانحراف إذا أخذنا على أيديهم. والواجب عليهم هم أن يرجعوا إلى أهل السنة. فأهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر هم المرجع في كل عصر ومصر، يرجع الناس إليهم ولا يرجعون إلى غيرهم كما قاله أئمة الإسلام. فقد أغنانا الله من فضله، أغنانا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لأنهم تلقفوا طريقتهم من هنا وهناك فجاءت ملثقة، فالواجب على العاقل أن ينظر في عاقبة أمره في دنياه وفي عاقبة أمره في أخراه ويقارن بين ذلك، وإذا أراد الله به خيرا وفقه لسلوك الحق. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ولعلكم تعذروني فإنني على سفر يوم غد، ولعلي أنصرف الآن إن أذنتم لي. بس نرجو من فضيلة شيخنا أن يعلق على ما سمع، فما فيه من حق صوبه، وما فيه من خطأ أيضا صوبه، فالتصريب في الأمرين مطلوب، لأنه من مشايخي وأعتز بالانتساب إليهم والدراسة عليهم قبل أن ينفض المجلس، فأرجو الاستماع له حتى لا ينفض المجلس إلا على تصويب كامل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك على درب الخير. فقد سمعنا من فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي توجيهات قيمة وبيانا شافيا بمنهج السلف الذي يجب أن يثار عليه، وأن يكون هو الصراط، لأن السلف الصالح رحمة الله عليهم يسيرون في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مشى عليه الخلفاء الراشدون وصحابته الكرام والأئمة من بعده إلى يوم الدين. فقد أجاد وأفاد وبين ووضح لهؤلاء الطلاب ولنا جميعا ولكل من يسمع بواسطة هذه الوسيلة، وانطلق في بيانه من كتاب الله عز وجل بالفهم الصحيح، ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بفهم السلف. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما وتوفيقا وهدى، وأن يبارك في عمره وفي جولاته الطيبة في نشر العلم والدعوة إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.